إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مسألة شروط الصلاة، في شروط ماذا؟ الصلاة. تحدثنا عن بعض الشروط وبقيت معنا بعضها. طيب، باب المراجعة السريعة فقط، قلنا شروط الصلاة التي ذكرها المؤلف أو قال سيتحدث عنها ما هي؟ الطهارة من الحدث، الوقت،
الإسلام،
ستر العورة، كذلك من الأمور التي ما ذكرها الإسلام
والعقل والتمييز،
والتمييز التي تدخل في حيز التكليف أو ما قبل التكليف بالنسبة للصلاة. طيب، كذلك ذكر استقبال القبلة والنية والطهارة من نجاسة، استقبال القبلة ذكرناه. فالمهم هذه التي نسميها ماذا؟ شروط الصلاة. ذكر منها الستة، وهي الطهارة من الحدث والطهارة من النجس، استقبال القبلة، ستر العورة، الوقت والنية. هذه الشروط الستة التي تحدث عنها المؤلف. طيب، بالنسبة للدرس الماضي تكلمنا عن ستر العورة بشكل سريع. ستر العورة تحدثنا فيها عن عورة الرجل، عورة المرأة، سواء كان داخل الصلاة أو ماذا؟ أو خارج الصلاة. تحدثنا فيها عن عورة الرجل، قلنا ما هي؟ في خارج الصلاة، في خارج الصلاة من السرة إلى الركبة، وفي خلاف بين أهل العلم في مسألة ماذا؟ الفخذ، هل هي من العورة أو ليست من العورة؟ وقلنا يلخصها قول البخاري رحمه الله، حديث أنس ماذا؟ أسند، وحديث جرهد أحوط. حديث أنس كان فيه كشف الفخذين في الدليل على الجواز، وحديث جرهد غطي فخذك فإن الفخذ ماذا؟ عورة. طيب، داخل الصلاة بالنسبة للرجل في الصلاة، من السرة إلى الركبة، وخلاف في العاتقين، والصحيح ماذا؟ قلنا وجوب ستر العاتقين للحديث، ليس على عاتقيه منه ماذا؟ شيء. طيب، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقيه منه شيء. طيب، قال المؤلف يلحق بالرجل كذلك أصناف، ما هي؟ الأمة، أم الولد، والمعتق بعضها، والمعتق ماذا؟ بعضها. طيب، سؤال، هل يعني إذا صلت الأمة نتحدث، قلنا عن الصلاة، خارج الصلاة ذكرنا الخلاف، صح ولا لا؟ ذكرنا الخلاف وتفريق شيخ الإسلام بن تيمية في ماذا؟ في الإماء، إن كنا كأمثال القواعد من النساء فهؤلاء يخفف عنهن، لكن إن كنا ماذا؟ مثار للفتنة أو مظنة للفتنة فهنا تلزم بما تلزم به الحرة من الحجاب. طيب، في الصلاة لو صلت الأمة كاشفة لرأسها، الأمة كالرجل، يعني صلاتها ماذا؟ صلاتها صحيحة، واضح؟ هذا تحدثنا عنه في الدرس الماضي، واضح هذه المسائل؟ طيب، هذا بالنسبة لمسائل الإماء وستر العورة. طيب، عورة المرأة بعد ذلك، تحدث المؤلف عن عورة المرأة فقال ماذا؟ في خارج الصلاة المرأة كلها ماذا؟ عورة إلا الوجه والكفين. طيب، القدمين تدخل كذلك فيما يغطى، هذا في ما هو خارج الصلاة مما يتعلق بالنظر، نظر الأجنبي،
واضح؟ طيب في داخل الصلاة في الصلاة عورة المرأة ما هي؟ ها كلها عورة إلا الوجه والكفين وخلاف في ماذا؟ خلاف في القدمين، خلاف في القدمين. طيب الخلاف في القدمين أتى من أي شيء؟ حديث ماذا؟ حديث أم سلمة ماذا قالت؟ تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها ماذا؟ وليس عليها رداء. قال نعم، إذا كان ماذا؟ إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. هذا الحديث أولا ماذا؟ أول شيء نقول الحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا. طيب إذا قلنا بصحة الموقوف عن أم سلمة فماذا على ماذا يدل؟ على وجوب تغطية ظهر القدم، ظهر القدم. ولهذا قلنا قول من قال بأنه لا يجب على المرأة في الصلاة تغطية قدمها، هذا قول لا شك أن القول فيه قوة. وبالنسبة للأحوط إذا غطت ظهر قدميها فهو أفضل بلا شك. واضح؟ طيب هذا بالنسبة لمسألة ستر العورة. بعدها تحدثنا عن ماذا؟ ولا توقفنا عند هذا؟ عند ستر العورة، صحيح؟ طيب مسألة لبس الذهب والحرير هذا سبق يعني في دروس سابقة تكلمنا عنه. طيب اليوم بإذن الله تعالى نواصل حديثنا عن بقية الشروط وهي الطهارة من النجاسة واستقبال القبلة والنية. بسم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه، وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة، وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته، والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل.
أحسنت، بارك الله فيك. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط الرابع الطهارة من النجاسة. الطهارة من ماذا؟ من النجاسة. هذا شرط من شروط ماذا؟ الصلاة، أي أن الصلاة لا تصح الصلاة إذا لم يتحقق ماذا؟ هذا الشرط، وهو التطهر من النجاسات. التطهر من ماذا؟ من النجاسات، لقول الله تعالى على تفسير بعض المفسرين: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. قالوا التطهر هنا يشمل الطهارة من نجاسة الشرك والطهارة من ماذا؟ من النجاسات الحسية، يعني سواء كانت النجاسة معنوية نجاسة الشرك أو النجاسة ماذا؟ الحسية، وهي النجاسة المعروفة. إذن الطهارة من النجاسة هذا أمر لا شك فيه أنه لابد أن يتطهر المسلم من ماذا؟ من النجاسات. طيب دلت السنة على أن الطهارة من النجاسة تكون طهارة في البدن وطهارة في الثوب وطهارة في ماذا؟ في المكان الذي يصلي فيه، في البقعة التي يصلي ماذا؟ فيها. وهذه قد مرت معنا في كتاب الطهارة. طهارة البدن مثل ماذا؟ طهارة البدن مرت معنا في أبواب كثيرة، مثلا أبواب الاستنجاء، أبواب الاستجمار. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الاستجمار قال: من استجمر فليوتر. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي بالروث أو كما قال. فهذه الأحاديث كلها تدل على ماذا؟ على وجوب الطهارة ماذا؟ في البدن. الطهارة في ماذا؟ في البدن. هذا كما جاء في الأحاديث السابقة التي جاءت معنا ومرت معنا في كتاب الطهارة. هذه إذن طهارة ماذا؟ البدن. طيب طهارة الثوب مثل ماذا من الأحاديث؟ ها في حديث الحيض لما تكلمنا عن الصحابية لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم يصيب ماذا؟ يصيب الثوب، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه وتصلي فيه. تحته ثم تقرصه بالماء يعني معنى الفرق بالماء ثم تنضحه وتصلي فيه. إذن هذا طهارة ماذا؟ طهارة الثوب، طهارة الثياب. كذلك لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم الصبي في حجره فبال الصبي في حجره فأتي له بماذا؟ بماء، لا أتي له بماء فماذا؟ فنضحه، فنضح ذاك المكان من الثوب الذي أصابه البول إلى آخر، يعني ما جاءت من مما مر معنا في كتاب الطهارة من الطهارة في الثياب. الطهارة في ماذا؟ في البدن. مثل أي حديث؟ عفوا طهارة المكان، طهارة المكان مثل ماذا؟ ها حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على ماذا؟ بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، وأخبرهم أن هذا المكان لا يصلح فيه شيء من هذه الأمور، إنما هو لذكر الله عز وجل والصلاة ونحو ذلك. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بصب ذنوب من ماء على مكان بول الأعرابي، وهذا دليل على طهارة، على اشتراط طهارة ماذا؟ المكان، اشتراط طهارة المكان. إذن قول المؤلف الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، وموضع ماذا؟ صلاته. هذا من الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها، يشترط أن يكون المكان طاهرا والثوب طاهرا والبدن ماذا؟ طاهرا. قال إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. إلا النجاسة ماذا؟ المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. الآن في كلام المؤلف وهذا سبق أن تحدثنا عنه لكن لا بأس بإعادة شيء منه. في كلام المؤلف هنا يوضح لك ويبين لك أن النجاسة على ماذا؟ على قسمين، معفو عنها وغير ماذا؟ معفو عنها، صحيح؟ إلا النجاسة المعفو عنها، يعني كأنه يقول لك أن هناك نجاسة غير معفو عنها. طيب النجاسة بشكل عام نقول الأصل فيها أنه لا يعفى عنها، بل يجب ماذا؟ ها يجب تطهير المكان الذي قد أصابته، ويجب إزالة عين النجاسة. طيب ما هو المعفو عنه؟ قال يسير النجاسة. قال ماذا؟ يسير النجاسة. طيب يسير النجاسة هذا هل هو شامل لجميع النجاسات؟ يعني أكرمكم الله الفقهاء يذكرون نجاسة الدم والبول والغائط ودم الحيض والقيح والصديد إذا قلنا بنجاستها، واضح؟ هل هذه يسير النجاسة يشمل هذه كلها؟ أم هو على بعض النجاسات يعفى عن يسيرها وبعض النجاسات لا يعفى عن يسيرها؟ خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من ذهب، وهذا يروى عن ابن عمر رضي الله عنه، التفرقة في نجاسة بين نجاسة دم الحيض وبقية ماذا؟ بقية النجاسات. وهذا مذهب عند بعض أهل العلم أنه يفرق بين هذا بين دم الحيض فلا يعفى حتى عن يسيره، فلا يعفى لا عن يعني كثيره ولا عن يسيره. وابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني ذكر عن أنه أن يسير النجاسات وكثيرها سواء، يسير النجاسات وكثيرها سواء. طيب، ومن أهل العلم من قال أن يسير النجاسة من أي نوع من أنواع النجاسات كانت، حتى لو كان من دم الحيض، إن كان يسيرا في الثوب أو في البدن، إن كان يسيرا فإنه ماذا؟ يعفى عنه. طيب، ما هو الراجح؟ ها، ما هو الراجح؟ الذي يظهر والله أعلم من السنة ومن آثار الصحابة رضوان الله عليهم أن يسير النجاسة من أي النجاسات كانت هو معفو عنه، وهو مذهب الأحناف، وهو الذي اختاره، شكرا، جزاك الله خير، بارك الله، هو مذهب الأحناف، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. فسائر النجاسات يسيرها معفوا عنه. طيب، ما الدليل؟ جاء في سنن أبي داود تقول عائشة رضي الله عنها كان يكون لإحدانا الدرع. قلنا ما معنى الدرع في الدرس الماضي؟ اللي هو القميص، الثوب يعني، الذي يغطي من أعلى البدن إلى أسفله. كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه يصيبها ماذا؟ تصيبها الجنابة. فيه تحيض وفيه تصيبها ماذا؟ الجنابة. فإذا رأت قطرة من الدم قصعته بريقها أو بظفرها، يعني رأت قطرة من الدم في ثوبها فماذا؟ فأزالتها ماذا؟ بريقها أو بظفرها. طيب، هذا يدلك على أي شيء؟ أن يسير النجاسة معفوعا، هذا شيء. طيب، جاء كذلك في مسلم أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، وهذا لا شك اجتهاد من صحابي، لكن ننظر هنا إلى يعني أن المسألة مسألة دين، فنجد أن الصحابي إن فعل شيئا فكان من بعض الصحابة من عنده شيء من العلم يرد بعلم في مثل هذه المسائل. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان شديدا في البول، كان يبول في ماذا؟ قارورة. لماذا؟ خشية أن يتطاير شيء من أكرمكم الله من البول فيصيب ماذا؟ فيصيب ثوبه. وكان يقول إن بني إسرائيل كانوا إذا أصاب أحدهم البول، إذا أصاب جلد أحدهم البول قرضوه بالمقاريض. فبلغ حذيفة رضي الله عنه هذا الأمر، فقال ماذا؟ قال: وددت لو أن صاحبكم ما شدد هذا التشديد، أو كما قال رضي الله عنه: وددت لو أن صاحبكم ما شدد هذا التشديد، فقد كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم أمشي حتى أتى سباطة قوم فقام كما يقوم أحدكم فبال، إلى آخر الحديث، حيث بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. النووي رحمه الله تعالى علق على هذا الأثر قائلا بما معناه أن حذيفة رضي الله عنه أراد أن يبين لهم ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وبال ماذا؟ قائما. ولا شك أنه مع هذه الوضعية قد يتطاير شيء أو نزر يسير جدا كما يقولها العلم، كعين الجرادة أو شيء من هذه الأمور، مما يلحظه الطرف أو لا يلحظه، واضح؟ فقد يتطاير شيء من هذه الأمور. الشاهد من هذا أن مثل هذه الأمور، النزر اليسير، عليكم السلام، مما هو ماذا؟ مما هو معفو عنه، مما هو معفو عنه. طبعا لابد حينما نأتي لمثل هذه الأحاديث لا ننسى كذلك أمر آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ بالاستنزاه من ماذا؟ من البول. أما أحدهما أنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير صاحب القبر الذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، أو قال كان لا يستتر من البول. الشاهد من هذا أن المسلم مطالب بالاستنزاه من ماذا؟ من هذه النجاسات. لكن ما قد يصيبه مما يشق التحرز منه، هذا من الأمور ماذا؟ المعفو عنها، واضحة هذه المسألة؟ واضحة؟ لأنه لو كانت يعني مما يطالب المسلم فيه بالتشديد على نفسه لشق على كثير من الناس، مثال عليه يضرب أهل العلم أمثلة، يقولون الآن مثل هذه الأسمدة التي تكون من مواد أو من مخلفات نجسة، مع الرياح قد تتطاير، صحيح أم لا؟ يمر شخص بجانب مزرعة، بجانب مكان، فقد يكون فيها يقولون السرجين النجس الذي هو السماد، فيتطاير فيصيبه. هل أنت مأمور بإزالة مثل هذه النجاسات اليسيرة التي تلحق، قد تلحق بثوبك أو ببدنك؟ لا، ما يطالب. هذه الأمور اليسيرة معفو ماذا؟ معفو عنها. طبعا مسألة التخفيف في مثل هذه الأمور اليسيرة مذهب لعدد من أهل العلم. هذه طبعا يعني بعض أهل العلم يجرها كذلك حتى في مسائل الوضوء. في مسائل الوضوء مثلا شخص يعمل في مثلا في الصباغة أو في مثل ما هو الآن عندنا في الأمور التي فيها قد يكون فيها الزيوت وفيها شيء من هذه الأمور، وجاء ليتوضأ فأزال ما على بدنه من ماذا؟ من آثار مثلا الأصباغ أو الزيوت أو كذا، بقدر استطاعته أزالها تماما، لكن بقيت ماذا؟ بقيت أشياء يسيرة قد لا يتمكن من إزالتها مهما حاول، وفيها ماذا؟ فيها مشقة في إزالتها. فهل يكون وضوءه صحيح أم غير صحيح؟ يقال هذه من الأمور اليسيرة التي ماذا؟ لا تؤثر في صحة وضوءه. كذلك أظن مر معنا في السابق مثل الفلاحين أو الذين يعملون في الأرض، تتجمع تحت الأظافر، تحت أظافرهم من تعاملهم مع الأرض والطين ونحو ذلك، قد يتجمع ماذا؟ تتجمع الأوساخ، فهو إذا غسل يديه يغسلها لكن تبقى ماذا؟ تبقى بعض العوالق، صحيح أو لا؟ هذه قد يشق التحرز منها، وهذا كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني أهل المدينة يعملون بالفلاحة والزراعة ونحو ذلك، وما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وما شدد عليهم في مثل هذه المسألة. فإذن الأمور اليسيرة سواء كانت في النجاسات أو كانت في هذه الجوانب من المأمورات، فيخفف في ماذا؟ يخفف في مسألة الأمور اليسيرة جدا التي يعني يشق التحرز منها. كذلك أكرمكم الله في الاستجمار. نعم، في الاستجمار يعني هو مهما أزال لابد أن يبقى، هذه أظن ذكرناه، لابد أن يبقى شيء يسير، يعني حتى أنه قد يخرج مع الرطوبة ومع هذه الأمور قد يصيب شيء من البدن، مع ذلك الشرع رخص فيه وتسامح في هذه النجاسة. طيب، قال بعد ذلك وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها. إذن هذه الصورة الأولى، صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها، صلى انتهى من الصلاة لم يعلم بالنجاسة، أو علم بها ثم نسيها، هذه الصورة الثانية. إذن صلى وعليه نجاسة لكنه ما كان يدري عن هذه النجاسة، هذه الصورة الأولى، أو كان يعلم بوجود النجاسة في ثوبه أو في بدنه وأراد أن يزيلها لكنه نسي وصلى وتذكر بعد الصلاة. قال فصلاته ماذا؟ فصلاته صحيحة. فصلاته ماذا؟ صحيحة. طبعا المؤلف رحمه الله تعالى اختار هذا القول، وإلا المسألة فيها خلاف عند أهل العلم. والصواب ما اختاره المؤلف، أنه سواء علم بالنجاسة ثم نسيها فصلاته نقول صحيحة، أو أنه صلى ولم يدري بوجود النجاسة ثم بعد الصلاة انتبه أن ثوبه أو بدنه كان ماذا؟ قد أصابته شيء من هذه النجاسة. فإذا الصورة الأولى والصورة الثانية صحيحة. قال وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. إن علم بها في أثناء الصلاة أزالها وبنى على صلاته. مثلا تذكر في أثناء الصلاة أن ثوبه، يعني ثوبه عليه ماذا؟ عليه نجاسة، كان يريد أن يزيل النجاسة من على هذا الثوب، فتذكر في أثناء الصلاة. فإن كان يستطيع أن يخلع هذا الثوب وقد لبس في أسفله ما يستر عورته ويستر يعني بدنه، فيخلعه ويرمي به، أو مثلا على عمامته، واضح؟ تذكر أن فيها نجاسة يأخذها فيلقيها. أو مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة رضوان الله عليهم، وهذا هو الأصل الذي تبنى عليه هذه المسألة. رأى الصحابة رضي الله عنهم حركة من النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، فرأوه أنه قد خلع نعليه في الصلاة، كان يصلي بنعاله، فخلع نعليه، فخلع الصحابة رضي الله عليهم ماذا؟ نعالهم. فسألهم بعد انقضاء الصلاة، قال لما فعلتم ذلك؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك ففعلنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني إن في نعليك قذرا أو قذى، أو إن في نعليك قذرا أو أذى، فخلعتهما. ثم أرشدهم إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيها قذرا فليمسحه ثم ليصلي فيهما. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري بوجود النجاسة في نعليه فخلعهما، ولم يعد ماذا؟ ولم يعد الصلاة. هذا الأمر دلنا على شيء، وهو ماذا؟ ها؟ جواز الصلاة، وهو قد صلى ولم يكن عنده علم أن هذا النعل ماذا؟ فيه النجاسة. فإذا إن صلى ولم يكن يعلم بوجود النجاسة فصلاته صحيحة، إن علم لكنه نسي وبعد الصلاة تذكر فهذا كذلك يقال فيه أن صلاته صحيحة، لأن النسيان والجهل بالشيء من الأمور التي عفى الله عنها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك إن علم في أثناء الصلاة فاستطاع أن يزيل هذه النجاسة فيزيلها. طيب إن ما استطاع، ما كان يلبس إلا ثوب واحد، إن خلعه تنكشف عورته، فماذا يفعل؟ لابد أن يقطع الصلاة ويزيل هذه النجاسة ثم يعيد ماذا؟ هذه الصلاة، واضح؟ يعيد صلاته، لا يبني. إذا كان في مثل هذه الحالة، مثلا احتاج أنه يتقدم قليلا والماء قريبة، فيأخذ من الماء ويمسح أو يغسل مكان الصلاة ويكمل صلاته، واضح؟ أما احتاج إلى عمل كثير بأن يذهب وفاصل طويل ويرجع، فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إعادة للصلاة، إعادة لصلاته. طيب هذه المسألة واضحة؟ طيب بعدها قال ماذا؟ قال والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها. ما الدليل على هذا؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض كلها مسجد، وهذه من النعم التي أنعم الله عز وجل بها على هذه الأمة، أن جعل الله عز وجل لنا الأرض ماذا؟ كلها مسجد وطهور، إلا أشياء، إلا ماذا؟ أشياء ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ونص عليها الفقهاء. طيب، قال: إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل. طبعا أهل العلم يوصلونها إلى ثمانية تقريبا، إلى ثمانية أشياء، لكن هو المؤلف اقتصر على ماذا؟ اقتصر على هذه الأربعة، يعني يزيدون عليها، يقولون المقبرة، الحمام، الحش، أعطان الإبل، أسطح هذه الأشياء، الأسطح، بعضهم يقول الصلاة إليها، كذلك يزيدون المكان المغصوب، وهذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي، المكان المغصوب فيه خلاف، والصحيح أنه الصلاة فيه جائزة. يقولون كذلك الصلاة داخل الكعبة للفريضة، يفرقون بين الفريضة والنافلة، النافلة يجوز والفريضة لا يجوز أن يصلي داخل الكعبة، والصواب أنه ليس هناك فرق، لذلك المؤلف ما ذكرها، ما ذكرها، واضح؟ فهي ثمانية أشياء تقريبا يذكرها ينص عليها الفقهاء، لكن هو المؤلف اقتصر على ماذا؟ على أهم هذه الأمور وهي أربعة أشياء. طيب، قال: إلا المقبرة، والمقبرة معروف معناها، وهي المكان الذي يدفن فيه الناس ويقبر فيه الموتى، سواء كان قبرا واحدا أو قبرين أو أكثر من ذلك، كلها يطلق عليها ماذا؟ يطلق عليها مقبرة. جاء في الحديث، اختلف أهل العلم في تحسينه وتضعيفه، وذهب عدد من أهل العلم إلى تحسينه، منهم شيخ الإسلام وغيره: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. طيب، المقبرة معروفة، الحمام ما هو؟ مكان الاستحمام، مكان الاغتسال. طيب، نأتي أول شيء للمقبرة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. كثير من الفقهاء، وهذه المسألة بودي لو تستطيعون الرجوع إليها في إغاثة اللهفان، إغاثة اللهفان لابن القيم، تكلم بكلام جميل وانتقد عدد من الفقهاء في هذه المسألة، في أنهم يرجعون النهي عن الصلاة في المقبرة إلى مسألة النجاسة، إلى ماذا؟ إلى مسألة النجاسة، وشدد في القول وأغلظ عليهم القول في أن المسألة، في مسألة الصلاة، النهي عن الصلاة في المقبرة ليست راجعة إلى النجاسة، بل إلى ماذا؟ إلى ذريعة الشرك بالله عز وجل، إلى ذريعة ماذا؟ الشرك بالله عز وجل، لحديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، يعني يحذر مما فعله أولئك. ثم قال: إنهم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، فإني ماذا؟ أنهاكم عن ذلك. طيب، إذن تشديد النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في آخر حياته وفي وقت قرب مماته، عادة الإنسان في مثل هذه الأوقات يذكر ماذا؟ يذكر أهم الأمور وأهم ما يوصي به أمته، وهو التوحيد، وهو توحيد الله عز وجل ومجانبة الشرك بالله عز وجل. فلذلك لما شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، في الصلاة في المقبرة، ليس لأجل ماذا؟ ليس لأجل وجود النجاسة، ولو قلنا بنجاسة الدم أو نجاسة ما يصيب هذه التربة مثلا من دم أو من شيء من هذه الأمور. ذكرنا في دروس الطهارة قلنا إن النجاسة تزول بماذا؟ تزول بالشمس، تزول بالرياح، تزول كذلك قلنا بالاستحالة، صح ولا لا؟ فإذا الأرض طاهرة. ثم كذلك يقال إن هذه المقابر قد يكون فيها نبي، واضح؟ قد يكون المدفون فيها نبيا، فلا يقال بنجاسة هذا المكان، واضح؟ الشاهد أن مثل هذه المسألة تكلم عنها أهل العلم وأفاضوا القول فيها، وجميل لو أن الواحد من يرجع إلى مثل هذه المسائل يجد كلام أهل العلم فيها دقيق و يعني مفيد في هذا الجانب، في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم. وكذلك شيخ الإسلام تحدث عنها في كتبه، لكن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكرها بأسلوب سهل سلس. طيب، إذن الصلاة في المقبرة ينهى عنها لأجل ماذا؟ لأجل ذريعة الشرك بالله عز وجل، سواء كان قبرا أو قبرين أو مجموعة قبور، يعني نأتي عليها واحدة واحدة، ثم بعد ذلك ننتقل لمسألة الأسطح أو الصلاة إليها مثل ما يذكر أهل العلم. وسامحوني شوي، بودنا أن يعني نقف عند مثل هذه الجزئيات حتى ما يعني يحصل عندنا غبش في شيء من هذه من مثل هذه التفاصيل التي يذكرها أهل العلم. طيب، الصلاة في الحمام. الحمام قالوا هو المكان الذي يعني يغتسل فيه الإنسان، والحمامات معروفة في السابق عند غير العرب، الحمامات كانت معروفة خاصة لما فتحت بلاد الشام و يعني عرف الناس فيها هذه التي تسمى الحمامات التي يعني يغتسل فيها، وهي مكان كما يقول الفقهاء مكان عادة يحصل فيه ماذا؟ انكشاف للعورات، بل قد يكون فيها من اختلاط الرجال بالنساء. الشاهد من هذا أن مثل هذه الأماكن أماكن قد تأوي إليها ماذا؟ الشياطين، وقد يكون فيها من النجاسات ما يكون، واضح؟ فمع الاغتسال مع هذا قد يعني يخرج من الإنسان شيء من هذه النجاسات، ويكون هذا المكان من الأماكن التي نهي عنها في الشرع لوجود مثل هذه الأشياء الظاهرة. يعني الحكمة من النهي عن الصلاة في الحمام واضحة ظاهرة لوجود النجاسة، أو لوجود كذلك انكشاف للعورات في هذه الأماكن، ولأنها عادة تكون مأوى للشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأماكن، نهى عن الصلاة في ماذا؟ في هذه الأماكن لوجود هذه الأسباب. طيب، الحش هو الذي كان معروف عند العرب يقولون الكنيف، يعني موضع قضاء الحاجة من غائط أو بول أجلكم الله، هذا يسمى ماذا؟ الحش، وهو الكنيف الكنف المراحيض. هذه النهي عن الصلاة فيها أخذها أهل العلم قياسا على ماذا؟ قياسا على النهي عن الصلاة في الحمام، أنها كذلك من باب أولى، أنها مأوى للشيطان، وأنها مكان للنجاسات، فينهى عن الصلاة فيها قياسا على النهي عن الصلاة في ماذا؟ في الحمامات. طيب، أعطان الإبل هي الأماكن التي تبرك فيها الإبل، مبارك الإبل. طيب، مبارك الإبل هل يقصد بها الأماكن التي يعني تعتاد الإبل على البروك فيها، أم أنه بمجرد أن يعني تأتي الإبل وتبرك في مكان معين يكون هذا من مبارك الإبل؟ لا، المقصود فيها ماذا؟ الأماكن التي تعتاد أن تأتي إليها وتبرك فيها الإبل، سواء كان يقولون كان المكان مبنيا أو كان مسور أو كان مكان معروف أن هذه ماذا تبرك فيها الإبل عادة في هذه المواضع. طيب، لماذا ينهى عن الصلاة في أعطان الإبل أو مبارك الإبل؟ نقول أولا للحديث، أول شيء لوجود ماذا الحديث فيها، صلوا في مرابض الغنم قالوا والإبل، قال لا تصلوا في مبارك الإبل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ماذا؟ في الصلاة في مرابض الغنم، في الأماكن التي تمكث وتكون فيها الأغنام. أما مبارك الإبل فلا يجوز الصلاة فيها. طيب، هذه نفس المسألة التي ذكرناها في المقبرة، هل النهي هنا لأجل النجاسة؟ من أهل العلم من قال لوجود النجاسة، يقال بأن الصحيح أن أبوال الإبل وأرواثها ماذا؟ طاهرة، أبوالها وأرواثها طاهرة، فهي من الحيوانات المأكولة اللحم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي بأبوالها وألبانها. طيب، إذن مسألة النجاسة غير موجودة هنا. طيب، يبحث أهل العلم عن أسباب أو عن حكمة ممكن أن يعني يقال أنه لأجلها منع ونهي عن الصلاة في ماذا؟ في مبارك الإبل. قالوا لأنها قد تنفر وطبيعتها عدوانية، واضح؟ عدوانية، فإذا صلى قد يحصل عنده شيء من التشويش وعدم الطمأنينة في صلاته، فيخشى أن تقضي عليه أو أن يعني تقتله، فلهذا نهي عن الصلاة. لكن هذا كذلك يقال بأنه حتى لو لم تكن الإبل موجودة كان هذه معاطن الإبل كانت فارغة، مثلا خرجت الإبل تسرح، فهل يجوز له أن يصلي فيها؟ لا، السبب ماذا؟ موجود، لا تصلوا في مرابض في معاطن الإبل أو في مبارك الإبل. طيب، إذن لماذا ينهى؟ يقول أهل العلم الأصل أن العلة في النهي عنها، العلة ماذا؟ تعبدية، العلة ماذا؟ تعبدية، هذا شيء. قد يستفاد من الحديث، وهو الذي ذهب إليه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره، قال لو أخذنا حديث أن الإبل خلقت من ماذا؟ من شيطان. خلقت من شيطان كيف يعني؟ كيف خلقت من شيطان؟ يعني طبيعتها شيطانية، طبيعتها عدوانية، طبيعتها شرسة، قد تحقد، قد تقتل، واضح؟ فهذه الطبيعة يقال بأنها يعني قد تكون أماكن لما يعني تأوي إليه الشياطين، كالقول في ماذا؟ كالقول في الحمام والحش، واضح؟ يحتمل هذا الأمر، لكن يبقى الأمر ماذا؟ الأمر يعني الأصل فيه أن العلة فيها تعبدية، الأصل أن العلة فيها ماذا؟ تعبدية. التفريق بين مبارك الإبل وبين مرابض الغنم. إذن هذه الأماكن التي لا يجوز الصلاة ماذا فيها ولا تصح الصلاة ماذا فيها، إذن الأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل، مبارك الإبل. طيب، أهل العلم يقولون كذلك، يقولون لا يجوز الصلاة على أسطحة السطح، سطح هذه الأشياء لا يصلى على مثلا سطح المقبرة، واضح؟ ولا يصلى على سطح الحمام أو الحش أو معاطن الإبل. ومن أهل العلم من قال يصح الصلاة على سطحها مع ماذا؟ مع الكراهية. هنا الذي يظهر والله أعلم في مسألة المقبرة نعم العلة موجودة وذريعة الشرك موجودة، سواء صلى في المقبرة أو ماذا أو فوق القبر. لو بني مثلا بني مبنى وفي الأسفل قبر وهو صعد في أعلى القبر وصلى فوقه، العلة موجودة وهي ماذا؟ ذريعة الشرك بالله عز وجل موجودة. أما بقية الأشياء مثلا الحمام أو الحش أو مبارك الإبل، فالذي يظهر والله أعلم أن مثل هذه الأماكن بعيدة عن ماذا؟ بعيدة عن مكان النهي. يعني الحش والمراحيض هذه نعم نقول في داخلها هي مأوى، قد تكون مأوى للشيطان، لكن في أعلاها في الأعلى الأرض كلها ماذا؟ مسجد. يعني لو قلنا بمثل هذه المسائل كما يقول أهل العلم لقلنا أن حتى يعني ها حتى الآن الموجود الآن مثلا في بعض المناطق أو بعض الدول أكرمكم الله البلاعات أو غيرها، مثلا قد تكون في بعض الأماكن كبيرة، في بعض الدول قد تكون يعني الطبقة السفلى من أو كما يقول البنية التحتية في أسفلها ماذا؟ أسفلها قد توجد هذه الأنابيب التي تنقل جلكم الله القاذورات ومثل هذه. فإذا صلى المسلم فوقها مثلا في الشارع، واضح؟ يعني المسألة لا تتوقف على مسألة سطح نتخيلها أنها سطح مبنى أو كذا، لا، حتى لو طبقناها الآن في مثل هذا العصر بعض الشوارع وبعض المناطق يكون البنيان في الأعلى وفي أسفلها تمر مثل هذه النجاسات. فالأصل جواز الصلاة في هذه الأسطح، في ماذا؟ في هذه الأسطح، ولا يمنع من الصلاة فيها لعدم وجود النهي، عدم وجود ماذا؟ النهي. الأصل هي نقول صحة الصلاة، ولا دليل يعني يمنع أو فيه نهي على عن النهي المنع من الصلاة في هذه على هذه الأسطح. تبقى المقبرة، نعم العلة موجودة وذريعة الشرك بالله عز وجل موجودة، سواء صلى في داخلها أو صلى في أعلاها. طيب اعذروا أن لا يعني هذه آخر فقرة فيها الصلاة إلى هذه الأشياء، الصلاة إليها. يعني عندنا الآن الصلاة داخلها والصلاة على أسطحها والصلاة إليها، يعني تكون في قبلته، تكون ماذا؟ في القبلة. يصلي أكرمكم الله والحمام أمامه أو الحش أمامه أو مبارك الإبل ماذا؟ أمامه. هل يعني تصح الصلاة؟ أهل العلم الفقهاء يقولون تصح هنا الصلاة مع وجود الكراهة، مع وجود ماذا؟ الكراهة. ليش؟ لماذا الكراهة؟ يقولون لأن هذا المكان مثلا فجلكم الله من يعني الحش أو الحمامات أو كذا قد يكون فيه من الروائح ومن الأمور التي تشغل ذهن المصلي، فلا يقوم يعني بصلاته، يؤدي صلاته على الوجه الذي هو مطلوب منه. فلذلك قلنا بالكراهية وما قلنا بالتحريم. نقول نفس الأمر هنا، يعني ولو قلنا بمسألة الكراهية إلا أنه في مسألة الصلاة إلى المقبرة لا يمكن أن يقال بالكراهية، لأن عندنا نص صحيح صريح فيها لا يسع المسلم إلا أن يقول بالتحريم. إلا ماذا؟ بالتحريم. لا تجلسوا على المقابر، حديث أبي مرثد الغنوي يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تصلوا إليها، يعني يجعلها ماذا؟ في قبلته، واضح؟ يصلي إليها. هذا نص صريح في تحريم ماذا؟ الصلاة إلى جهة المقبرة. بقية المواضع يقال فيها أقل أحوالها يعني الكراهة، ومن قال بجواز الصلاة فيها يعني له وجه باعتبار أن هذه المواضع لم يأتي النهي عن الصلاة إليها. يعني مثلا شخص قد يعني أحاط المكان الذي تبرك فيه الإبل أحاطه بسياج واضح، وجاء وقت الصلاة واستقبل مثلا هذا المكان الذي فيه مبارك الإبل وصلى، هل هذا المكان يعني يكره أو يعني يباح الصلاة فيه؟ من قال أنه تباح الصلاة فيه؟ يعني قوله له وجه من النظر، ومن قال أنه تكره ويجب أن يبتعد عنها كذلك، يعني الأمر محتمل، فالأولى أن يبتعد عن استقبال ماذا؟ استقبال مبارك الإبل أو الحشوش أو الحمامات حتى يعني يخرج من الكراهية التي ذكرها العلم. وإن صلى صلاته ماذا؟ نقول صلاته صحيحة ما عدا الصلاة إلى المقبرة. الصلاة إلى المقبرة فهو مما يحرم تحريما مؤكدا عند جميع الفقهاء في مثل مسائل الصلاة إلى القبور أو عند القبور، هذه مسائل ما يعني ما اختلف فيها الفقهاء، ما خالف فيها الفقهاء أكثر من هذا. الفقهاء فقهاء المذاهب الأربعة على تحريم الصلاة في المقبرة باتفاق المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ما أجازوا على خلاف بينهم، ما أجازوا من الصلاة في المقبرة إلا صلاة الجنازة وبعضهم لم يجز حتى صلاة الجنازة في المقبرة، بل أجازها إذا دفن الميت ولم يدرك الشخص الصلاة على هذا الميت، فجاء كان في سفر، كان في يعني انشغال، فجاء وإذا بهذا الميت قد دفن، هل يجوز له أن يصلي عليه صلاة الجنازة؟ نعم يصلي عليه صلاة الجنازة. قالوا يجوز في هذه الحالة فقط، في هذه الحالة فقط أنه يأتي ويصلي. لماذا؟ قالوا لأن الجنازة، صلاة الجنازة ليس فيها سجود وركوع، فمن رآه يبصر أن هذا لا يصلي إلى ماذا؟ إلى القبور، بل يصلي صلاة جنازة لأنه واقف. أما لو حصل فيها ركوع وسجود قال أنا جئت الآن صليت الجنازة وما أدركت الصلاة الفلانية، أقف في جانب وأصلي، لا، يقال هذا المكان يحرم، تحرم الصلاة ماذا فيه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الواضح الصريح في هذا الأمر، بل هو ذريعة إلى الشرك. طيب، قلنا على خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من حدد يعني قال، استدل طبعا، ما هو الدليل على هذا الجواز لما قالوا تجوز الصلاة على الجنازة، أو عفوا يجوز الصلاة على القبر هذا صلاة الجنازة إذا لم يدرك الصلاة عليها؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد امرأة كانت تقم المسجد تنظف المسجد، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا إنها ماتت، فقال ألا آذنتموني، يعني أخبرتموني، دلوني على قبرها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبرها فكبر وصلى صلاة الجنازة. فهذا استثناء من ماذا؟ من الأصل، وهو عدم جواز الصلاة في المقبرة. لماذا؟ لأنه لا ركوع فيها ولا سجود. طيب، إذا كانت الجنازة موجودة لم تدفن بعد، هذه مما اختلف فيها الفقهاء، لكن الأقرب والأرجح والله أعلم أنه لا فرق بين أن يكون الميت داخل القبر أو يكون على سطح المقبرة، يعني ما زال لم يدفن، لا فرق بين هذا وهذا. لماذا؟ لأن صلاة الجنازة ما فيها ركوع ولا سجود، فيجوز صلاة الجنازة فقط في ماذا؟ في المقبرة لمن لم يدرك. طبعا كلام الفقهاء في المذاهب الأربعة فيها يعني على خلاف، من الفقهاء من قال إذا لم يدرك وكان مثلا في سفر، كان في كذا خارج البلد، وجاء له مهلة يعني يقولون عند بعض المذاهب الفقهية يقولون شهر فقط، إن كان يعني جاء وكان في سفر خارج البلد وكذا وجاء بعد 6 أشهر لا يذهب ويصلي. من أهل العلم من قال مثلا الشافعية قالوا يصلي ما لم يبلى الجسد، وهذا صعب يعني أن يبلى الجسد يعني في وقت سريع أو في وقت، هذا علمه عند الله عز وجل، لأن لن يفتح هذا القبر ويعرف متى تبلى هذه الأجساد. ومنهم من قال لا يصلي، وطبعا هذا خلاف الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم صلى. فكلام أهل العلم يعني تجد أن كلام الفقهاء الأربعة فيه تشديد شديد في ماذا؟ في هذه الجزئية، في مسألة الصلاة في المقابر أو إلى المقابر أو على القبور. هذه من الأمور التي شدد فيها أهل العلم، لماذا؟ خوفا من الوقوع في ماذا؟ في الشرك بالله عز وجل. وهذه مسألة ينبغي أن لا يستهان، بل يجب أن لا يستهان بها، لأنها من أوائل شرك هذا العالم، لما اتخذت الأصنام والأوثان اتخذت يعني معبودات من دون الله عز وجل، كما حصل في الأقوام السابقة. فمثل هذه المسائل يجب على المسلم أن لا يستهين بها، بل هي من الأمور المهمة التي ركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام. سامحونا احنا أطلنا في هذا، لكن إن شاء الله تكون الجزئية هذه واضحة. طيب تفضل شيخ. الصلاة خارج السور، نعم بارك الله فيك، الصلاة خارج السور لا يجوز الصلاة إلى المقبرة يعني استقبالها ولو كان خارج السور، إلا أن يكون يعني من يراه يقول هذا يصلي مثلا في هذا المسجد، والمسجد فيه شارع تمر فيه السيارات ويمر فيه الناس، واضح؟ وهذه الجهة ليست بمستقبلة للقبر، واضح؟ يعني من يراه يقول لا، هذا يعني كأنه مفصول عن ماذا؟ عن المقبرة. نقول في هذه الحالة نعم، لكن أن يكون مكان صلاته أو المسجد يعني قبلته باتجاه القبر مباشرة، المقبرة مباشرة باتجاه سور المقبرة، هذا ينهى عنه كذلك، لأن العلة موجودة. العلة ماذا؟ موجودة. لكن لو افترضنا وجود مباني، لا، إذا وجد مثل هذا لابد أن يزاح مثل هذا المسجد ويكون في غير ماذا؟ في غير اتجاه المقبرة. أن هذه من الأمور التي ما خالف فيها الفقهاء، ما اختلفوا فيها، اختلفوا في جزئيات مثل ما ذكرنا، صلاة الجنازة يصليها ما يصليها هنا، المدة شهر أقل عن شهر أكثر من شهر، هذه نعم اختلفوا فيها. أما أن يعني يقال إن الصلاة إلى مثلا القبور فهنا يقال لا، مثل هذه المسائل لابد أن يكون فيها من الحزم والانتباه بالنسبة للمسلم حتى لا يقع فيما وقع فيه الأوائل من الشرك بالله عز وجل. لا، إذا أزيلت القبور ما صارت مقبرة، إذا أزيلت هو يعني إذا تنظر في هذه الدنيا هناك يعني مقابر كانت في السابق مقابر للناس والآن صارت أرض، لكن الكلام على ما هو معروف أنه ماذا؟ أنه مقبرة. فالشاهد من هذا أنه لا يصلى إلى المقابر ولو كانت ماذا؟ ولو كان الاستقبال للجدار، لجدار المقبرة لا، هنا الذريعة موجودة، ف لابد من وجود ماذا؟ من وجود فاصل يفصل بين المقابر وبين مكان صلاة المسلم، بحيث لو نظر أحد إلى اتجاه هذا في صلاته يقول هذا في جهة والمقبرة ماذا؟ والمقبرة في جهة، واضح؟ هذه إذن من المسائل التي يعني ذكرها الفقهاء في هذا الباب. طيب تفضل الشيخ، باقي عندنا أظن 10 دقائق. تفضل.
قال رحمه الله: الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلي حيث كان وجهه، والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه، وما عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها.
نعم.
وإن خفيت عليه القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه. وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى والعامي أو ثقهما في نفسه.
نعم، بارك الله فيك. الشرط الخامس استقبال القبلة. قارعة الطريق، الصلاة في قارعة الطريق هذه من موجودة في بعض النسخ. الصلاة قبل ما نبدأ هنا، الصلاة في قارعة الطريق هذه من المسائل التي ذكرها الفقهاء، وكرهوا الصلاة فيها، بل بعضهم قال إن كان يؤدي إلى مزاحمة الناس وإيذائهم يصل الأمر إلى ماذا؟ إلى التحريم، تحريم الصلاة على قارعة الطريق. وهنا يعني مسألة موجودة ونراها أحيانا في بعض المواضع. البعض من حرصه على إقامة الصلاة في الوقت كصلاة المغرب مثلا بالذات، قد يوقف سيارته في الشوارع العامة ويصلي في منتصف الطرق، وهذه نشاهدها بكثرة من باب الحرص على الوقت. لكن قد تترتب على مثل هذه المسائل تترتب عليها مفاسد عظيمة. يأتي شخص ولا ينتبه لجموع الناس الذين قد توقفوا في هذا المكان وصلوا، ويدهس من يدهس منهم، فالإثم على من أتاهم بمثل هذه الأفكار. نقول الحمد لله الدولة هنا وفي بلدان المسلمين كذلك نرى أنهم لم يقصروا في إقامة المساجد والمصليات، فلا يجوز المسلم مثل هذا الأمر الذي يفعله، بل هو سبب لإيذاء الناس وسبب كذلك لارتكاب ما نقول إنه قد يصل إلى درجة التحريم، إذا وصل إلى قتل شخص بالخطأ. هذه لا شك أنها من المسائل التي يجب أن المسلم ينتبه لها. نعم، مسألة الوقت هذه لابد أن يحافظ عليها، لكن لا يجوز له كذلك التسبب في قتل نفسه أو قتل غيره، وهذا قد يحصل. الشوارع تأتي فيها السيارات بسرعة كبيرة، هو قد توقف على أماكن، أحيانا تكون الأماكن هذه مفترق للطرق، فيأتي شخص ويريد أنه فجأة أنه يغير مساره فيأتي عليهم ويتسبب في حادث عظيم. فمثل هذه الأمور ينبغي إعلام الناس وتنبيههم إلى المحافظة على هذه المسائل وعدم ارتكاب مثل هذه المخالفات التي لا تجوز. هم يفعلونها ظنا منهم أن هذا من الدين والحرص على الوقت، والدين لم يرخص لنا في ما يكون فيه سبب في قتل وإزهاق الأنفس. واضح؟ فهذه من الأمور التي تدخل في مسألة قارعة الطريق. مثل هذه الصورة هذه محرمة ولا شك، لا يجوز مساندتهم ولا كذلك مشاركتهم في مثل هذا الوقوف في الطرق وفي الصلاة. من أراد أن يصلي هناك مصليات، هناك مساجد، هناك أماكن فارغة بإمكانه أن يقف فيها ويصلي. أما الوقوف في الشوارع، وأظنكم شاهدتم مثل هذا، صح ولا لا؟ تشاهدون هذه الأمور، نشاهدها للأسف بكثرة، خاصة صلاة المغرب لضيق الوقت، وهذا من الجهل بالدين. طيب، مسألة استقبال القبلة هذا كذلك من الشروط التي أجمع عليها أهل العلم، والدليل عليها ظاهر من قول الله عز وجل: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وكذلك من السنة حديث المسيء صلاته، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم
ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة فكبر. فإذن فيه أمر بماذا؟ باستقبال القبلة، فهي إذن من شروط صحة الصلاة. طبعا استقبال القبلة نعلم كلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بداية الإسلام، صلى إلى جهة ماذا؟ بيت المقدس، ثم بعد ذلك صلى إلى جاء الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. جاء في بعض الروايات أنه لما كان بمكة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل إلى المدينة كان يصلي بين الركن اليماني، الركن اليماني والحجر الأسود، هكذا يعني يستقبل بين الركن اليماني والحجر الأسود، ويكون اتجاهه إلى بيت المقدس والكعبة ماذا؟ أمامه. ثم لما يعني ذهب إلى المدينة صلى 16 شهرا، يعني سنة وأربعة أشهر تقريبا، عام وأربعة أشهر أو قريب من الخمسة أشهر، صلى إلى بيت المقدس، ثم جاء الأمر بتحويل القبلة. أذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، قال: استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر. إذن الأصل في الصلاة أنها لا تجوز إلا باستقبال ماذا؟ القبلة، إلا في ماذا؟ في، انظر للقيود، إلا في النافلة وليس في الفريضة. على الراحلة يعني يكون ماذا؟ راكبا على الراحلة للمسافر. إذن ثلاثة قيود: النافلة، ويكون راكبا على الراحلة، ويكون مسافرا. بهذه القيود الثلاثة نقول يجوز له أن يصلي ماذا؟ على راحلته ولا يستقبل القبلة. إذن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا للمسافر الراكب على راحلته ويصلي النافلة. ويصلي ماذا؟ النافلة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، حيث كان وجهه يومئ برأسه، يومئ برأسه ويوتر على بعيره. وهنا كذلك تنبيه في مسألة الإيماء، لأن بعض الناس لما يومئ تجده مثلا إذا يومئ يعني في صلاته ينزل هكذا بظهره، واضح؟ انظر لفظ الحديث ماذا يقول ابن عمر: يومئ برأسه. يومئ بماذا؟ برأسه، يعني الخفض والرفع هذا يكون للرأس وليس للظهر، واضح؟ نحن نشاهد الآن كثير من الناس لما يأتي يصلي، يصلي مثلا على كرسي أو على شيء يريد أن يومئ إيماء ينزل هكذا بظهره، صح؟ هذا خطأ. الإيماء، الإيماء يكون بالرأس. ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني أن هذا قول لبعض أهل العلم الإيماء كذا، لكن ظاهر الحديث ولفظ الحديث أن الإيماء يكون بالرأس، يعني صلى طيب كبر وقرأ الفاتحة وسورة ثم يومئ برأسه، يجعل الركوع أقل ثم يجعل السجود أخفض من ماذا؟ من ركوعه، واضح؟ إذن الإيماء يكون للرأس وليس للجسد والظهر كما دل عليه الحديث. ما في إشكال، يضعها على رجليه مثل ما يضعها في صلاته، نعم، على الركبتين، هذه أسهل. لكن الإيماء ما يكون للظهر، يومئ برأسه يعني كذا: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم سمع الله لمن حمده، ثم يجعل السجود أخفض. السجود ماذا؟ أخفض، ولا يومئ بكتفيه أو بظهره. طيب، إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على الراحلة وكان يصلي النفل وكان راكبا ولم يكن نازلا، واضح؟ ما كان نازلا بل كان راكبا على ظهر راحلته، صلى من غير أن يستقبل ماذا؟ القبلة. جاء في حديث آخر أنه وجه ناقته قبل القبلة ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك مشى النبي صلى الله عليه وسلم حيث وجهه ركابه. فلذلك ذهب بعض الفقهاء إلى اشتراط أن يكون في بداية الأمر أن يستقبل ماذا هو على راحلته، يوجه الراحلة مثلا سواء كان بعيرا أو كانت سيارة أو كان أي شيء آخر يوجهه، أو كان مثلا في طائرة أو غيرها أراد أن يصلي النافلة، يتجه بعض الفقهاء قال يتجه أولا جهة القبلة ثم بعد ذلك أينما توجهت الراحلة يتجه. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدل على الوجوب؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يدل على الوجوب، الفعل لا يدل على ماذا؟ على الوجوب. غاية ما يدل عليه هو الاستحباب، هو ماذا؟ الاستحباب، يعني يستحب له إذا استطاع في بداية صلاته للنافلة أن يوجه الراحلة جهة القبلة يستقبلها، ثم بعد ذلك يسير في طريقه ولو كان على غير ماذا؟ جهة القبلة. هذا إذا كانت الصلاة نافلة وكان في سفر وكان راكبا على راحلته بهذه القيود ماذا؟ الثلاثة: صلاة النافلة، على راكب على الراحلة وهو ماذا؟ في السفر. قال: فإنه يصلي حيث كان وجهه، والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه، فيصلي ماذا؟ كيفما أمكنه. هذا النوع الثاني. إذن المؤلف رحمه الله تعالى يقول الأصل أنه لا تجوز الصلاة، لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، إلا لصنفين من الناس، إلا لصنفين من الناس. الأول أن يكون مسافرا يصلي النافلة وهو راكب على راحلته. الصنف الثاني العاجز. الصنف الثاني ماذا؟ العاجز عن الاستقبال، عاجز عن الاستقبال، مريض لا يستطيع أن يتحول إلى جهة القبلة حتى يحوله ماذا؟ شخص آخر، ولا يوجد أحد بجانبه يحوله إلى جهة القبلة، يصلي حيثما يعني توجه، واضح؟ أو صلاة الخوف كما ستأتينا إن شاء الله، صلاة الخوف يصلي وهو مثلا على حاله خائف، يهرب من عدو، يهرب من سبع، من شيء، واضح؟ فيصلي على حاله، إن جلس خاف أن يدركه العدو فهو يمشي، أو أنه مستعجل فيصلي ولو كان لغير جهة ماذا؟ لغير جهة القبلة. طبعا هذه ستأتي إن شاء الله. إذن لا يجوز الصلاة إلى غير القبلة، لا يصح الصلاة إلى غير القبلة إلا لهاتين الحالتين، العاجز والمسافر إذا كان على ظهر راحلته ويصلي النافلة، وما عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة. فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها. هذا لمن كان في داخل ماذا؟ المسجد الحرام، يرى الكعبة بعينيه، فهذا يجب عليه ماذا؟ استقبال الكعبة، لا يجوز له أن يصلي إلى أي جهة، بل لابد أن يستقبل ماذا؟ أن يستقبل عين الكعبة. طيب إن كان بعيدا فإلى جهتها. يقول أهل العلم يعني هكذا، الأقرب فالأقرب، إن كان في حدود مكة فمن أطراف مكة سيتجه إلى جهة ماذا؟ إلى جهة المسجد الحرام، إلى جهة المسجد الحرام. طيب خارج مكة سيتجه إلى جهة ماذا؟ جهة مكة. فإذن يقول المؤلف: فإن كان قريبا منه لزمته الصلاة إلى عينها، إلى عين الكعبة، وإن كان بعيدا فإلى جهتها، إلى جهة المسجد الحرام، بعد أكثر، خرج خارج مكة في بلدان أخرى فيتجه ماذا؟ إلى جهة مكة. طيب وإن خفيت عليه القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة، وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه. هنا المؤلف رحمه الله تعالى وهو مذهب بعض الفقهاء ذهب إلى أن مسألة الاجتهاد في تحديد القبلة يختلف بين المسافر، بين ما هو في حالة السفر وما هو في حالة الحضر، حال الإقامة، حال الحضر. ما السبب؟ يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عامر بن ربيعة، حديث يقول: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة شديدة الظلمة، أو كما قال، في ليلة مظلمة، فلما أصبحنا رأينا أننا صلينا إلى غير القبلة، فما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعيد، ونزل قول الله عز وجل ماذا؟ فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أنهم اجتهدوا وصلوا إلى ماذا؟ إلى جهة القبلة، ثم لما طلعت الشمس في النهار بعد الفجر طلعت الشمس رأوا أنهم صلوا إلى غير ماذا؟ إلى غير القبلة، فما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالإعادة. من أهل العلم من قال هذا الحديث يدل على أن المجتهد إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ فله أجر، ولا يؤمر بإعادة الصلاة التي صلاها بعد اجتهاده، بعد ماذا؟ اجتهاده. ومن أهل العلم من ذهب لا، قال يفرق بين الحضر والسفر، هذه حادثة وقعت في السفر. طيب لماذا؟ قالوا لأن الحضر في حال الإقامة الجهل باتجاه القبلة يكاد ألا يوجد، في الغالب إذا سأل أهل البلد أو استدل بالمحاريب، استدل بمحاريب المسلمين سيعرف اتجاه القبلة. قالوا لذلك في الحضر في الغالب لو اجتهد لعلم اتجاه القبلة، فإذا أخطأ في اتجاه القبلة في الحضر فعليه الإعادة، فعليه ماذا؟ الإعادة. هذا طبعا تفريق من بعض أهل العلم، ويعني المؤلف أخذ بهذا القول، لكن الذي يظهر والله أعلم أن المجتهد سواء كان في البلد، يعني شخص بذل وسعه وهو في داخل البلد وسأل وتحرى ويعني بذل ما في وسعه ثم تبين له الخطأ، يقال والله أعلم إن صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة، لعدم تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحضر والسفر، وتبقى المسألة ماذا؟ المسألة واحدة، المسألة ماذا؟ واحدة. صحيح أن إذا ترتب على اجتهاده تقصير أو تفريط يعيد، واضح؟ إذا ترتب على اجتهاده تقصير أو تفريط لابد أن يعيد، لكنه ما قصر ولم يفرط في مسألة التحري و الاجتهاد في معرفة اتجاه القبلة، لكنه بعد ذلك تبين له الخطأ فيقال لا إعادة على مثل هذا الشخص. طيب، لذلك قال سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة، واضح؟ هذا لأجل أنه في الحضر، في الحضر في الغالب أنه لن يخطئ. طيب، قال وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، لأن الاجتهاد يوجب عليه ماذا؟ أن يفعل ما أدى إليه اجتهاده، اجتهد فقال أن جهة القبلة كذا، واجتهد الآخر فقال جهة القبلة كذا، فلا يلزم أن يتبع ماذا؟ أن يتبع الآخر، يتبع صاحبه إذا كان يرى أنه مخطئ، إذا كان يرى أنه ماذا؟ مخطئ. ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه، شخص أعمى ما في الغالب لن يعني لن يستطيع تحديد القبلة فيتبع من يثق به، فهذا في مسألة الاجتهاد. الذي يظهر والله أعلم من أقوال أهل العلم أنه لا يفرق فيها بين حضر أو سفر، والله أعلم. آخر مسألة فيه تفضل.
قال رحمه الله الشرط السادس النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها.
نعم، النية قال للصلاة بعينها، أن ينوي صلاة مثلا العشاء، النية للصلاة بعينها. وطبعا النية من المسائل التي يعني لا يجوز عقدها باللسان إلا في فقط في مسألة ماذا؟ المناسك، مناسك الحج أو العمرة، والنية محلها ماذا؟ محلها القلب، محلها القلب. طيب، نوى الصلاة، ينوي الصلاة بعينها، يعني أن تكون هذه، أن يتوضأ لأجل أن يذهب للمسجد يصلي صلاة العشاء، هذه تسمى ماذا؟ تسمى نية. طيب، لو أنه لم ينوي الصلاة بعينها لكن في ذهنه أن هذا أن هذه صلاة الوقت كما يقولون، صلاة هذا الوقت، كعادة بعض الناس يتكلم بالهاتف مثلا أو انشغل بشيء وهو مع انشغاله يتوضأ، وهو يعني يعرف أن هذا الآن وقت صلاة لكن ما حدد ماذا أنها صلاة العشاء، لكن في باله أنها صلاة رباعية، ومع انشغاله توضأ وجاء وصلى، صلى ودخل في الصلاة إلى قبيل الصلاة وهو يتحدث، ثم بعد كبر وصلى. الآن لم ينوي الصلاة بماذا؟ بعينها، واضح؟ نوى صلاة الوقت لكن قد يكون غاب عن ذهنه هذا الأمر لانشغاله، لانشغاله، لكن يتذكر الآن أن هذه الصلاة رباعية، ما يعني ما استحضر أن هذا الوقت الآن مساء لكن يتذكر أن هذه رباعية، واضح؟ هل يكفي في النية هذا الأمر؟ يقال يكفي، نعم يكفي هذا الأمر، ولا يحتاج أن تكون ماذا كما قال المؤلف أن تكون يعني الصلاة بعينها. لو نواها صلاة الوقت هذا الوقت فيعني الوقت الذي هو فيه فنقول يجوز. طيب، يجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها. الصواب أنه حتى لو كان الزمن طويل، حتى لو كان الزمن ماذا طويل كما يعني رجحه شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من الفقهاء، قال حتى لو كان الزمن طويل طالما أنه لم يترتب عليها فاصل أو فسخ لهذه النية، واضح؟ فهو مجزئ وصلاته ماذا؟ صلاته صحيحة سواء كان الزمن يسير أو كان الزمن ماذا؟ طويلا. مثل ما ذكرنا قبل قليل، شخص قد أهمه أمر موضوع يعني وشغل باله وفكره، ف يعني يحدث شخص بجانبه وهو يتحدث يتوضأ وباله مشغول عن ماذا؟ عن هذا الأمر، وهو يتوضأ ويتحدث ثم بعد ذلك يذهب هنا وهناك ثم بعد ذلك دخل مع صاحبه وهو قد انشغل باله، واضح؟ وجاء يعني لأداء هذه الصلاة التي هي هذا وقتها كما قلنا قبل قليل، والزمن مثلا نفترض أن الزمن كان زمنا طويلا، مثلا أراد أنه يجمع صلاة المغرب مع صلاة العشاء ساعة أو ساعتين وصار الموضوع وأخذه حتى يعني مر معه ساعة إلى ساعتين ثم بعد ذلك لما جاء وقف وصلى، الآن الفاصل بين النية وبين يعني التي نواها قبل ذلك وبين وقت صلاته صارت فاصلا ماذا؟ فاصل طويل، فاصل ماذا؟ طويل، فيقال يصح في مثل هذه طالما أنه لم يفسخ هذه النية ولم يعني يغير هذه النية بأنه لن يعقدها صلاة، هنا يقال لا تكفي وعليه تجديد النية. إذا اختلف مجتهدان، هذا مجتهد وهذا مجتهد، لا كل واحد يصلي على جهته لكن لا يصلون جماعة طبعا، لن يصلي جماعة، سيصليان منفردا، يصلي هذا على حاله وذاك على حاله. ممكن هذه من أنواع الاجتهاد لكن كذلك يحاول أنه يسأل أفضل.